إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن جمعنا ربنا جل في علاه في مثل هذه المجالس، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث في السنن، وإن تكلم في إسناده بعض العلماء لكنه يرتقي للاحتلال به، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، أو قال: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول: مجلس واحد يذكر فيه الله جل في علاه ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم خير يكفر 70 مجلسا من غيره. وكان أبو هريرة يقول: لأن أجلس مجلسا بين يدي زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يتكلم فيه عن آية من كتاب الله جل في علاه خير لي من أن أجاهد 70 سنة. يعرفون مقام هذه أو مكانة هذه المجالس. هي حقا نحن في زمان الآن في صولجان للأصاغر، وهذه مصيبة، هذه مصيبة، تفضل، وهذه علامة من علامات الساعة، لأن طلب العلم عند الأصاغر تضيع للعلم. إتقان العلم أن يرزقك الله جل في علاه براسخ، سواء في تخصص من التخصصات أو في جميع التخصصات. وهذه يعني أعرف طالبا للعلم كان في بداية الطلب مع نعومة أظفاري ويطلب، رزق الله هذا الأمر، قام ليلا ودعا الله أن يرزق الله بالراسخين. فكان الجد في الطلب أنه مر كالسهم ينتقل من علم العلم. وهذه لأنه قريحة الذهن مع تأسيس العلم، إذا أخذت أصول العلم تستطيع أن تفرع عليها وتأتي ترد الفروع على الأصول، تستطيع ذلك. لكن في النهاية إما أن تصبح، إن لم تأخذ على راسخ، إما أن تصبح قارئا مثقفا أو حافظا للفروع وينتهي أمرك. والأمة لا تحتاج إلى مثل هذا، استغفر الله، ليست لا تحتاج، الأمة تحتاج لكل أحد، لكن أقصد علو الأمة، القيادة والسيادة والريادة لا يمكن أن يكون على ذهاء بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقللها: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم. طائفة يقللها، فسنعرج عليها بعد ما نتكلم عن ذلك. تكلمنا على أن الشريعة الغراء تسع كل شيء، ما تركت شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت عليها، صحيح؟ ما الدليل على ذلك؟ أريد أن أوقظك أولا. أخذتم المذكرة هذه أم لا؟ سيدي طيب، ولا حتى بنأخذها إجمالا كما قلت حضرتك، بس هو لأنه المتابعة معنا في الورق يكون أفضل. 16 يعني ممكن قبل أن ندخل في الكتاب ورقات ثلاثة أو أربعة بالكثير حتى يعني.
قول الله تعالى اليوم لكم.
ممتاز. وجه الشاهد عندما تستدل لابد أن تعلم وجه الشاهد ووجه الدلالة، هذا نوع الاستدلال. عندما تستدل لابد أن تعلم وجه الشاهد ووجه الدلالة. جزاك الله خير، أحسنت. نعم هات بها أنت، بس ائت بها كاملة غير منقوصة. تفضل. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. إذن التمام النعمة بإكمال الدين، صحيح؟ نعم هو هذه. نعم فهي النعمة تمت بإكمال الدين. ممتاز، هذا من الكتاب ومن السنة. مش فاهم وجه الدلالة وجه الشاهد، ولا مش فاهم أصالة المسألة. هو الآن قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهنا إكمال الدين كان من أتم من عائم الله على العباد. وعندما نقول بإكمال الدين إذا لا نقصان فيه، وإن كان دينا يوم رسول الله، ورسول الله جاء للثقلين فهو صالح لكل زمان ومكان. فهمت وجه الدلال؟ جزاك الله خير. ومن السنة، تفضل اجلس لكن لا تتساءل. لا ومن السنة. إذن الإخوة لا تراجع، خذ أول طريقة لطلب العلم. أي درس تأخذه لابد ترجع تسمعه مرة ثانية وتقيد ملاحظات، ثم تسمعه ثالثة، ثم تستشكل على ما سمعت ببعض الإشكالات، ثم بعد ذلك تدور مع المسألة بمعنى أنه ممكن يشكل عليك مسألة تكلمنا فيها مش فاهمها، أشكلت عليك فيها دليل معارض مثلا عندك كان، أو أنت تعلمت شيء قبل ذلك وجدته يعارض ما قيل، فده إشكاله، فإشكال لابد من جوابه. يعني أنت مش كل محاضرة هتكون بيضاء نقية بالنسبة لك، ستستشكل كالأخ الكريم الذي قتلني بمقتل وبعث وقال أمي أهنا من هم القواعد، هي القواعد من هم الفقه. هذا الرجل أكيد فرنسي، أكيد فرنسي، يعني هو لا هو عربي ولا هو طالب علم أصلا، عمود الفقه الأصول. ولا يمكن أن تجد فقيها عاري عن الأصول بحال من الأحوال، فهمني؟ فلابد هيكون عندك إشكالات، الإشكالات دي لابد من جوابها حتى يعني تتم لك استيعاب المحاضرة وتنتفع بها، مفهوم؟ وبعدها بقى إذا كنت أنت أصلا يعني أكيد لو درست قبل ذلك دراسات هيبقى عندك على الأقل منظور في الدليل الذي يستدل به على المسألة. فقط تكتبه وتحفظه واسكت، الآن ما أريدك تفهمه، فقط تكتبه وتحفظه ما تفهمه. وبعدين عندما لأنه أنت لابد لك أرضية في علوم الآلة، علوم الآلة مهمة جدا، البنى بأسره مرتكز على علوم الآلة. كلما كانت السملة قوية كلما كان البناء بيشتد ويعلو، وكلما كانت السملة ضعيفة كلما ضعف البناء، مفهوم؟ نعم لا لست أنت، أريد غيرك. أيها القارئ الكريم أنت لما قمت؟ تفضل. ممتاز، لكن هذا في عمق نظر عندما تستدل به، صحيح ولا لا؟ كيف؟ أنا أعشق الوقوف مع هذا الحديث لأنه قاتل على أهل البدع.
بس يا أنا أصحاب أصول البدع، أصحاب الأصول الذين يقولون بالبدع الحسن والبدع السيئة،
نعم، هو أصالة كلام أبي موسى الأشعري عندما قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أو يقلب جناحيه إلا أخبرنا منه الخبر. وكما قلنا بأن اليهود حسدوا أهل الإسلام على هذه الآية عندما جاء، وهذا اسم التفسير هنا الآن، لأن سلمان لما جاء اليهودي قال ما ترك رسولكم شيئا إلا علمكم إياه، أداب النوم، أداب الطعام، أداب الجلوس، أداب الكلام. فقال نعم، ثم ذكر كلمة: حتى أداب قضاء الحاجة علمنا إياه. فحسدتنا اليهود على ذلك، وهذه تمام النعمة التي من الله علينا بها. الحديث حقا الذي استدل به الأخ الكريم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فيها دلالة على الاكتفاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدين لا يحتاج إلى إحداث، صحيح ولا لا؟ وطبعا المتهوكون يستدلون بهذا الحديث استدلال اسمه استدلال تلاعبي لعدم الفقه، لأنه لو وقف أمامهم راسخ يخرون. هم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، للحديث منطوق ومفهوم. أما المنطوق: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، يبقى المفهوم لو أحدث في ديننا هذا ما هو منه فهو مقبول، لأن حكم المسكوت عنه مقابل لحكم المنطوق. المنطوق قال فهو رد، يعني إيه رد؟ باطل. طب اعكس، لأنه هذا المفهوم اعكس، يبقى من أحدث في ديننا ما هو منه فهو مقبول. هذا تلاعب الشياطين، مفهوم؟ فهذا ليوسع دائرة البدع. والرد عليهم يسير من وجوه ثلاثة، ها؟ لا من أمور ثلاثة. سنقول: طيب هذا فهمك الآن، فهمك عليه نص أم لا؟ يعني في هل عندك نص على ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لا. سنقول له: طيب نقف معك وقفات. الوقفة الأولى: فهمك أم فهم النبي؟ طب فهم النبي صلى الله عليه وسلم تابع للوحي، وننجز المسألة. أنا أردت أن أنجز معكم، أنا جلست مع صاحب الحقيقة، تعرفونه ولا تعرفونه، فذبح وبكى وقال لي: أدعو الله لي أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه. غفلني يعني عشان يسق، عشان أسكت، يعني نزلت عليه نزلات قوية جدا أول ما استدل، فما استطاع أن يفعل شيئا. وقلت له: لا أتركك تموت على مثل هذه العقيدة. طبعا أنا كنت حاد جدا في الكلام معه، حتى هناك من أراد قتلي قبل أن يقتلني هو، لكن هو ما استطاع، هو بكى وخلاني أنا بكيت، حسبت أنه غفلني يعني. الشيخ إسحاق أعطاني على عفاية بعدها، لأن أنا سألني ما فعلت، قلت له: حدث كذا كذا كذا، والرجل قال لي: خلاص في مع موعد في الربيع. فضربني، قال لي: كيف تتركه؟ هيأتيك في ربيع العنب إن شاء الله. غفلك ليهرب، وهرب وهرب. نعم، لكن الحمد لله، يعني لأنه أصالة أخذ بعض إخوة من الأفاضل، شيخ طيب جدا، بس لوحوا، قال إسنادي إلى مسلم كذا، إسنادي إلى البخاري كذا. الرجل سمع أسانيدي انتهى، خاف، ارتعب منه، وأول ما دخل عليه دخل عليه بنفس هذه الشبه. فكان سهل جدا تقول له الآن: إحنا عندنا مفهوم، عندنا منطوق، وأهل الأصول اتفقوا عند التعارض عدم الجمع، المنطوق يقدم على المفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال، كل نص في العموم لا تخصيص له. الأمر الثاني سنقول له: فهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة نفر جاءوا للنبي فقالوا: يا رسول الله، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لما سيأتي، سألوا عن عبادة النبي. طبعا منطوق مقدم عن المفهوم. تأخرت لما شفك الله فيك، لا بأس، طول. فلما سمعوا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقالوا: العذر عبد قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذلك عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغضبا عندما خطب، قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم. لكن شوف، انظر الآن، أنا سأسألكم والإجابة ستكون عندكم جميعا. فأما الأول فقال: إني أصوم ولا أفطر، سؤالي سيأتي لكم، أنتم تسكتوا خلاص، أنا أتي بالحديث وبعدين أسألكم وأنتم تجيبون. أصوم الصيام منه ولا ليس منه؟ أجيبه. ممتاز. والثاني قال وأنا أقوم ولا أنام، القيام منه ولا ليس منه؟ ممتاز ممتاز. قال والثالث قال وأنا لا أتزوج النساء. طيب التبتل حقا ليس من إيش؟ من الإسلام. لكن كما قال الشافعي لو عورض، لأنه عنده الزواج ليس من العبادات، لو عورض العبادة مع النكاح فالأولى يقدم العبادات. ماشي على هذا الباب. إذن الثلاثة منه ولا مش منه؟ منه. لو كان فهمه مقدما سنرى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فهمه. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع فهمه؟ قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج. النهاية ختمها ختام سعيد. ماذا قال؟ وهذه فمن رغب عن سنتي فجعل منه التي يتمسكون بها أنها ليست من سنتي. فرجع الأمر دائرا على السنة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج للعقول في هذا الباب. لكن هو الحق ممكن يصل إليه الإنسان بأسرع ما يكون إن كان طالبا للحق حقا، أما صاحب الهوى لا حيلة فيه. ولكن لما يكون مغلوبا يبكي البكاء هذا ويعمي ليهرب. فإذا نقول بأن السنة ما تركت شيئا فلا نحتاج لإحداث في الدين، لا نحتاج. ولذلك أنت أصالة المنارة الكبرى التي ستنجو بها هو العض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النووي تعرفونه؟ بما عرف بين الناس جميعا، بروضة الطالبين. أجيبون بروضة الطالبين. ها ممتاز، بروضة الصالحين صح، بصحيح مسلم. يبقى لما تمسك بالسنة على ارتقى في السماء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع عن ذكر الله في علاه. لذلك لما دخل يحيى بن أكثم على هارون الرشيد فقال له هارون الرشيد من أشرف الناس؟ قال أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كذبت، يقصد بذلك أخطأت، بل أشرف الناس رجل جلس فعقد مجلس التحديث فحدث عن رسول الله، قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفنى إلى يوم الدين. هو هذا. ولذلك ماتت أجسادهم وبقيت أثرهم. ما زلنا نتردى عن الشافعي عن أحمد عن أبي حنيفة عن الثوري عن ابن عيينة في هذا، لهم تمسكوا عضوا بالنواجذ على السنن. جزاك الله خيرا على استدلال بهذا الحديث، فتحت لنا. لا ما هو ها هذا استدلال آخر. نعم واحد كمان على ايش؟ في رد عليه في الوجه الثالث يعني؟ في رد احنا قلنا المفهوم، والثانية احنا قلنا كل بدعة ضلالة على اساس المنطوق يرد المفهوم. الامر الثالث اننا نقول له ولو قلنا بالاجتهاد في هذا الباب الاجتهاد الذي يصح هو اجتهاد الصحابة فقط، لان الوحي يتنزل يقر او يخطئ. انا ما اريد افتح عليكم باب اخر، باب البدعة الاخرى التي تتمسكون بها، لكن تفهمونه في يعني في الثنايا، بأن الأصل في العبادات التوقيف. يقولون بعض الصحابة قد اجتهد، قلنا نعم اجتهد والوحي جاء يصوب أو يخط. طب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم متى يأتي الوحي؟ في كل عام مرة ولا في كل عام مرتين؟ ينزل؟ لا ينزل. إذن لا تصور، إذن لا يمكن أن نقول بصحة الاجتهاد في العبادات، لأنها قد انتهت بانتهاء نزول الوحي. الواحد قد ركز الأمر ترتيبا على سعة الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. قال المصنف هنا ثالثا الله حرم القول عنه أو عليه بلا علم. حرم الله القول عليه بلا علم. وهي مسألة عظيمة جدا. القول على الله بلا علم فيه تقدم بين يدي الله ورسوله. وقد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأيضا قد قال الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث وإن الكلام في الإسناد ورد لكن بمجموعه يحتج به: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ذلك جاءت في بعض الروايات: من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة. ذلك هنا يقول المصنف، وهي مسألة من الأهمية بمكان، حرمة الكلام عن الله جل في علاه، حرمة القول على الله أو القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول على رسول الله يدخل في الكذب. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. هذا حديث متواتر. هناك حديث آخر: أرعب على المرء من هذا الحديث، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث حديثا يرى أنه من الكذب علي فهو أحد الكاذبين على المثنى، وأيضا على الجمع فهو أحد الكاذبين. شوف، هذه مشكلة كبيرة جدا على الإنسان أن يتخطى ويتقدم بين يدي الله ورسوله. ولذلك يظن، يعني هو مش مستيقن أن هذا كذب على رسول الله، وأيضا مش متأكد هذا من كلامه أو ليس من كلامه. يظن هو حديث أتى به راوي، هو ما يعلم هذا الراوي أنه سمعه من شيخه أو سمعه. آه نعم. أو لو في زمننا هذا، مش في عصر الرواية، طيب هو لم يتحقق من الحديث هل الحديث صحيح أم ضعيف، أو الحديث أصلا نسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى لو أحد فيكم اطلع على المجموع في شرح النووي سيما في العبادات، فتراه أيضا يراجع الشيرازي ويستدرك عليه لما يأتي بحديث في الصحيحين يقول: وقيل عن النبي. يقول: كيف تقول بصيغة التمريض والحديث ما ثابت في الصحيحين؟ العكس بالعكس، حديث أنت لا تظن، لا لست واثقا بأنه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم جرم. مفهوم؟ نعم. يبقى إذن الثالث، قال ثالثا: القول على الله بغير علم. والأدلة الشرعية كما قلنا استوعبت كل نازلة من النوازل. وهنا يأتي المصنف ويتكلم على أن الأدلة الشرعية بيّنها الله جل في علاه بأن منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. وهي المشكلة في هذا الباب، في المتشابه هذا، يعني ترى الآن يعني بين هذه الساعة سنون خدعة، فترد من يتكلم ويتمسك بشيء. سيدنا سيدنا حاضر. آخر حديث. حاضر. من حدث حديثا يرى أنه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكاذبين. قلنا الكتاب فيه محكم وفيه متشابه، فيه محكم وفيه متشابه. أما طريقة أهل البدع والضلالات وأهل الزيغ تتبع المتشابه. ما اسمك؟ ها؟ مصطفى، أنت تنام كثيرا، اذهب اتوضأ أو اغسل وجهك وتعال، لكن على شرط لو ذهبت ورجعت ونمت مرة ثانية المسألة هتكون مشكلة منه. خلاص مش هتنام يعني؟ طيب جيد، سنرى وسوف ترى حين ينجلي الغبار. طيب المهم، فأما طريقة أهل البدع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. وأما الراسخون في العلم في المتشابه فإنهم يعلمونه. تفسير المشابه لأنه الكتاب جاء بأنه كله محكم وكله متشابه، والمعنى كله محكم نعم أحكمت آياته بأنه يشبه بعضه بعضا في إيش، في البلاغة والفصاحة والبيان، تبيانا لكل شيء ومتشابه في ذلك. فلكن إذا قلنا إذا اجتمع المحكم والمتشابه فالمحكم هو الذي لا يحتاج لبيان، ليس له احتمالات متعددة، وأما المتشابه هو الذي له احتمالات ولا مرجح. ده معنى المتشابه، هو أكثر من وجه ولا مرجح. وأما المحكم لا يحتاج لبحث به جلاء وبيان، مفهوم؟ فطريقة أهل البدع تتبع المتشابه، زي ما كده الخوارج من أضل الأفكار، فكر الخوارج من أضل الأفكار. ماذا فعلوا؟ خرجوا على علي بن أبي طالب وقالوا إيش؟ كافر. لما؟ أو يستدلون، وما من مبتدع ضال إلا وترد معه شبهة. إياك أن تحسب أن المبتدع فارغ من دليل، وأنا ما أسميه دليل، أسميه شبهة. هم قالوا إن الحكم إلا لله وقد حكم الرجال. شو علي؟ علي لأنه قاضي فقيه، فقيه، الفقيه لا يقف أمامه أحد لا سيما من الأصاغر، فقال كلمة حق أريد بها باطل. هذا فعل أهل الزيغ والضلال، يتتبعون المتشابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن كثير، يعني يعلمهن قليل من الناس وهم العلماء. لذلك الراسخون في العلم يقولون بأن المتشابه هذا يعلم، وهذه على قراءة الوصل لابن عباس، لأنه قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف، ابن عباس كان يصل، لا، يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم يقول وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فالحسن البصري قال ومعرفة المتشابه بأن ترده على المحكم فيظهر لك البيان، هذه قاعدة أصولية عند العلماء، وهو رد المختلف فيه على المتفق عليه يظهر لك البيان. المعنى المتشابه عندك في الحكم رده على مسألة المتفق عليه فيها يظهر لك بجلاء البيان. استيقظ، أضرب مثلا سريعا، حدثت مناظرة كبرى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي المناظرة؟ همهمة الفصل، لا ما ينفع، ما ينفع، مناظرة كبرى بين الشيخين، بين الشيخين، قال عمر كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وحتى هنا أصحاب اللغة العربية للغاية وهم قالوا. فماذا قال؟ هنا أبين لك علم المتشابه، صارت المسألة احتمالية، هنا فيها بعض التشابه على عمر بن الخطاب. فماذا عمل أبو بكر؟ رد المختلف فيه على المتفق عليه فانتهت القضية. ماذا قال؟ لا لا اصبروا اصبروا اصبروا، هذه مسألة فيها قياس وفيها، ما أريدك تعمق، أنا أريد فقط الشاهد الذي أبينه لك. ممكن؟ ماذا فعل أبو بكر؟ قال تعالى يا عمر، فعمر قال ما عندك يا أبا بكر؟ قال أنا وأنت والجميع يتفقون على أن تارك الصلاة يقاتل، مفهوم؟ ده متفق عليه بين الصحابة، لا خلاف في هذا الأمر. يبقى المختلف فيه مسألة الزكاة، فأخذ المختلف فيه فردوا على المتفق عليه. قال وهنا الإلحاق وارد لأن الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب لا تنفك عنه. فسكت عمر، قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق. فانجلى الأمر عند عمر برد المتشابه إلى المحكم فظهر البيان. نعم،
والمشكله انت في كل مره هتلاقي حاجات اول مره تسمعها.
الان بس اسمعوني، انا اردت ان انا اردت ان تفهم هذا الباب. هو قول الحسن، تعرفون من الحسن؟ نعم، هذا كلامه كان عليه هاله من النبوه، بين كيف ان تتتبع المشاهد. الان تصدقون في ابن عباس؟ من هو ابن عباس؟ ما ابن عباس؟ ترجمان القران. اعظم دعوه اصابت ابن عباس اللهم وعلمه، فقال وصلا قال وما يعلم تاويله الا الله والراسخون وانا من الراسخين اعلم. فبحثنا ننقب كيف يعلم المتشابه، لاننا عندنا محكم اخر قال ما يعلمهن كثير من الناس. اذا هذا محكم وان كان مفهوما بانه يعلمهن قليل، وابن عباس من القليل، يبقى هنا سيعلم ولا مش سيعلم؟ يبقى نبحث وننقب كيف يعلم. فوجدنا الاستنارة جاءت من قول الحسن فطبقنا عليه، قال رد المتشابه إلى يظهر إيش البيان. وهذا الذي حدث، قتال مانع الزكاة متشابه على عمر ولا غير متشابه؟ وعند أبي بكر هو إيش؟ محكم. فأخذ المتشابه ورد على محكم متفق عليه بينهما، فظهر البيان. فقال ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر الحق. ما في اللي وصلت عنده رفع ايده. الله أكبر، ما أسعدني، مع أن الأصوات الهمهمة بتبقى كتير جدا في غير كده، فالسكوت هذا والوجوم أتعبني أنا. وصلت أوي أوي لكن الحمد لله. إذن هذا الأصل في هذا الباب، لأنه الكلام بالمتشابه من طرق أهل الضلال. طيب، وهو أيضا قول أو تقدم بين يدي الله ورسوله، ومن باب القول على الله بغير علم. نضرب مثلا آخر في العقيدة عشان تظهر المسألة بجلاء ونسكت. طيب، يعني هو الآن المأمون عندما نظر أحمد كان عنده متشابه واشتد في الشبهة على أحمد، ماذا قال لأحمد؟ قال له، شوف هو الآن ينازع أحمد، قال له قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. فقال الجعله الآن إنه بينازعه في مسألة القرآن مخلوق أم لا، مفهوم؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. فأحمد نظر إنا جعلناه المسألة هنا والاستدلال القوي، قال وقد قال الله جل في علاء وجعل الظلمات والنور. يعني ايه جعل الظلمات والنور؟ خلق. يبقى قال له الجعل هنا هو الجعل ايه؟ هنا. ما في فاهمين؟ ممتاز. يبقى اذا هنا القى بالشبهه بالمتشابه على احمد، ولكن احمد لانه من الراسخين ومن القله الذين يعلمون المتشابه، فرد عليه الحجه بالحجه. قال له وماذا تفعل بقول الله جل في علاه فجعلهم كعصف مأكول؟ انتوا مش متصورين العلم التصور، عارفين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب؟ هم دول بشر ولا 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 ذرة ولا شعير؟ بشر. قال فجعلهم كعصف، يعني هو خلقهم ذرة بعد ذلك. يبقى ما معنى جعلهم؟ صيرهم. قال يبقى الجعل هنا بمعنى ايش؟ تصير. هنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه عربيا بلغتكم حتى يكون، ولأنه ما أرسل نبي إلا بلسان. أو هذا هو تفنيد الشبهة بمسائل متفق عليها كما قلنا، رد المتنازع فيها المتفق عليه يظهر البيان في هذه القاعدة الأولى. وكما قلت بأن فعل أهل البدع هو القول بالمتشابه، القول بالمتشابه. لذلك هنا أراد أن يؤدب طالب العلم ويعلم بأنه قد جاء البيان من الكتاب ومن السنة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن نتتبع المتشابه، لأنه من فعل أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الضلال. وذلك هنا ضرب مثلا بفعلهم بأنهم يقفون اعملوا ما شئت، أو قول الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقف عندها. طبعا أعظم منهم الضلالة الذين يقولون لا تقربوا الصلاة ويسكت، مفهوم؟ نعم، وهذا من فعل كما قلنا أهل البدع والضلالات. أمر مهم جدا هو أن المتشابه لا يقع في القواعد الكلية، لأن القواعد الكلية قوالب، لكن يقع في الجزئيات، يقع في الجزئيات. وضربنا الأمثلة على ذلك. طيب، المتشابه يأتي في مسائل جزئية لا في مسائل كلية. المسائل الكلية مثلا لو قلت قاعدة كلية، ظاهر كل نهي أتى عن النبي فهو على التحريم، فقال سلم لا تأكلوا بشمالكم. طيب، طبعا أنا أضرب مثل فقط، دعك من الموافقة والمخالفة. طيب، هذه قاعدة كلية. أصحاب الزيق عندما نقول في المتشابه عندهم يأتون في الجزئيات، ما يأتون في إيش؟ في الكلية. الكليات متفق عليها، ما يستطيعون إليها سبيلا. يبقى هنا بالاستقراء علماء الأصول وردوا أن كل نهي جاء عن النبي فهو على التحريم، فهو على التحريم. هم يأتون في جزئيات من الجزئيات هذه فيصرفون النهي إلى الكراهة. مفهوم؟ لو قلنا، وهذا خطأ أنا أمثل فقط لتفهم، لو قلنا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة من أجل الأداب، من أجل الأداب، ليس الشفعية ده الأئمة الأربعة يقولون بأن الأوامر تصرف بالآداب من الوجوب إلى الاستحباب، ومن النهي من التحريم إلى الكراهة. لذلك أنت ترى يقول الأكل بالشمال على الكراهة ليس على التحريم. طب ماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت فشلت يمينه؟ قال لا، هذا لأمر آخر، ليس لمجرد الأكل بالشمال ولكن للكبر. مفهوم؟ هذا هو الفعل. نعم. قال والخامسة أن الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهذه تأدب بها العلماء من الأدب العظيم، أنهم كانوا فيما لا يحسنون يقولون لا نعلم لا نحسن، لا سيما أن الوسم أن قلة هم الذين يفتح الله عليهم في المسائل المغلقة. فقال الشعبي، قالوا للشعبي على مسألة فقال لا أحسنها لا أعلمها، فقالوا له أنت فقيه العراق تسأل المسألة وتقول لا أعلمها؟ فقال لست بخير من الملائكة الذين قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. ويجدر بالإنسان إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم. ولذلك كان من أدب السلف يؤدبون طلبة العلم أنهم عندما يجهلون يقولون لا نعلم. ابن عمر، وتعلمون من ابن عمر الأثري رضي الله عنه وأرضاه، جاءه رجل فسأله في مسائل خمس، في كل مسألة يأخذ بيده هكذا، فقال ابن عمر، فقال لا أعلم. ثم سأله الثانية فقال لا أدري، ثم سأله الثالثة فقال لا أدري، ثم سأله الرابعة فقال لا أدري، ثم سأله الخامسة فقال والله لا أدري. الحمد لله الذي وفق ابن عمر أن يقول فيما لا يدري لا أدري، وهي من الله جل وعلا. هذا أدب الجم حتى لا يهجم على ما لا يدريه ولا يعلمه فيتكلم فيه، لأنه سيضيع الأمة قبل أن يضيع نفسه. وضع أولا، لكن سيضيع الأمة في هذا الباب. ولذلك سئل القاسم، تعرفون القاسم بن محمد، وهو من علماء من العلماء النبلاء، قال سأله سائل عن مسألة فقال له لا أحسنها، قال أنت من أنت في العلم وتقول لا أحسنها؟ قال نعم لا أحسنها. فقال له شيخ من قريش، قال والله ما تعظمت في نظري مثل ما تعظمت في هذا اليوم، لأنه ظهر من نبله أنه قال فيما لا يعلم لا أعلم. لمن مالك لما جاءه الرجل وضرب أكباد الإبل سأل عن 30 مسألة، قال دعني الليلة، الثانية، الثالثة، ثم قال لا أعلم. قال أنا ضربت أكباد الإبل لعالم المدينة ليقول لا أعلم، قال ارجع للقوم وقل لهم عالم المدينة يقول لا أعلم. ذاك أهل المغرب جميعا أو أكثرهم مالكية، من صدق الله صدق والله جل في علاه. فهذه تؤدب طالب العلم ألا يكون هجاما على المسائل التي يجهلها فيتكلم فيها. قال القاعدة الرابعة وهي آخر القواعد في الكلام اليوم: حفظ الأحكام. القاعدة الرابعة: فالأحكام محفوظة. أصل ذلك قول الله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا محكم، وهذا وعد من الله جل في علاه، وهذه تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة. فكل أمة وكل الله جل في علاه حفظ كتابها للأحبار والرهبان، فشروه بثمن بخس دراهم معدودة. أما كتابنا فقد تولى الله حفظه. وفي قول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عموم، عموم، لأن الذكر ينزل تحته الكتاب والسنة. قال الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حتى لا نطيل وندخل على الفقه، صور حفظ الكتاب، هناك صور حفظ الكتاب وصور حفظ السنة. أسألكم الآن: ما صور حفظ الكتاب؟ سند. أنا كل في كل درس أرى اثنين ثلاثة يطلعوا إيش بيسمعوا القرآن، يعني المفروض أنتم أهل القرآن صحيح؟ هذا التواتر في الصدور. طب المفروض استدل: ولقد يسرنا القرآن للذكر. طيب هو صحيح، نقول من من أعظم أسباب حفظ الكتاب جمع القرآن، جمع القرآن، سواء الجمع الأول أو الجمع الثاني. طبعا أطوار الجمع ثلاثة، أطوار جمع القرآن ثلاثة، صحيح ولا لا؟ هو الجمع الأول كانت كتابة، وهي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن كتابة الحديث مع القرآن حتى لا يختلط. ثم الجمع الثاني هو جمع من؟ جمع أبي بكر. وجمع أبي بكر جمع القرآن بأحرفه السبعة، مفهوم؟ والجمع الثالث هو جمع عثمان، جمع القرآن بقراءاته على حرف واحد، وإذا اختلفت اللغات صدر رد الاختلاف إلى لغة قريش، نزل بلسانهم. فكان هذا من أعظم أسباب حفظ، صحيح؟ وأما حفظ السنة فيعيش لها جابزة، هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. لما قال الأمير للمصلوب، قال له المصلوب: ماذا ستفعلون بكذا وكذا من الأحاديث التي وضعها هو الخبيث وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فماذا قال له؟ قال: يعيش لها الجهابذة. لذلك حفظ السنة لها ضوابط وشروط وضعها علماؤنا تأصيلا لحفظ السنن، لأن نعلم، لأن هذا الإسناد من الدين، وهذا الإسناد شرف هذه الأمة، لنعلم أن هذا القول في غالب الظن أنه إما يقينا وإما بغلبة الظن أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخرج علينا يعني رويبضة يقول: ما البخاري رجل من الرجال يصيب ويخطئ وأحاديثه فيها ضعيفة وفيها موضوعة، هذا رويبضة. هذا نضعه أمامنا ونكتب على رأسي علامة من علامات الساعة، هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. فقالوا: يا رسول الله، ما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، أو قال الفاسق والفويسق، يتكلم في أمر العامة. طيب نقف عند هذه القاعدة، وصور حفظ السنة يأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. أنا أجمل جدا في القواعد لعلي فقط أجعل الأسس والأصول لينبني عليها ما سيأتي، ولكن بطريقة لا تخل بإذن الله، لأنه أنا دائما أقول: الذي يريد أن يبني لازم يتأسس بقوة. نعم، الورق سيدنا الشيخ عمر الأمر عنده ليس عندي.
القارئ. أين هو القارئ؟ طب انا الورق هذا ايش؟ ما فات ما 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 كانش جاوبنا عليه. لما الكلام؟ لما الكلام؟ المد طبعا المد معكم.
نعم
طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته.
انتهينا من الماء المستعمل؟
نعم.
صحيح؟
نعم.
نعم انتهينا من
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته بني على اليقين. وإذا شك بنى على اليقين، وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة وتغسل نجس.
شوف هذا أنا قلت دائما عندما تسمع المد تدقق النظر في إيش؟
في كلام الماتن، صحيح ولا لا؟ ماذا لاحظتم في كلام الماتن عندما وقفنا فقط؟ الفقه تصور وفهم، من لا فهم له لا فقه له، لا يمكن أن يرتقي من لا يفهم. بالنسبة للفقه أتكلم يعني، ها ماذا لاحظتم؟ أسهل عليكم، نظم المسائل بأسرها على شيء واحد، ها الكلام على الشك والاشتباه، صحيح ولا لا؟ يبقى نظم الكلام يبقى كأنه يؤصل لك أصلا ويفرع عليه فروعا فتعقل، كأنه قال فإن ضبطت الأصل معي كل ما سيأتي مفتوح الباب عندك. فهمتم؟ نعم. فانتبه، لأنه مهم جدا أن تدقق النظر في كلام الماتن يظهر لك المراد. اقرأ الجزئية الأولى. قال:
طهارة الماء أو غيره ونجاسته بنى على اليقين، وإن
قال وإذا شك في طهارة الماء. وإذا شك في طهارة الماء أو غيره قال ونجاسته بنى على اليقين. وهنا هذه القاعدة مهمة جدا من أصول الدين، وهي قاعدة الشك واليقين. أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم عند في الصحيح: جاءه الرجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكون في الصلاة فيشكل علي ما في بطني، أشكل عليه، هناك حركات في البطن أشكلت علي، أنتقد الوضوء أم لا، أشكل علي، أفأخرج من الصلاة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تنفتل، لا تخرج، لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أشكل شككت، والشك لا بناء عليه، إذ اليقين يقدم، الشك اليقين لا يزول بالشك. لذلك هذه القاعدة العظيمة قعد عليها العلماء في القواعد الفقهية: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول إلا بالشك؟ لا، اليقين لا يزول إلا بيقين مثل. فالغرض المقصود اليقين لا يزول بالشك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى فشك في صلاته ثلاثة أم أربع؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فقلنا بقاعدة الحديث عند البخاري: والحديث يفسره الحديث، لأنك تدور مع مراد النبي حيث دار، صحيح ولا لا؟ فطلبنا من الحديث تفسير قول النبي الأمين فليبني على ما استيقن. فوردناه في الرواية الأخرى قال: من شك صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، وقال وليبني على الأقل. فكان اليقين هو الأقل، تفسيرا واضح بهذا الباب، فكان اليقين هو الأقل. عامة صارت هذه قاعدة عامة. لذلك قال ابن عباس في الصوم: كل ما شككت حتى تستيقظ، كل ما شككت. هذا في نحن وين الآن؟ في رمضان. والله في رمضان، ده أنا بقسم والله في رمضان. إذا أشكلت عليك الطعام مالح أو حامض ما ليش؟ لا، التلقين ممنوع، هو يلقنك، ما كنت تلقنه؟ من الذي تكلم؟ أنت وتلقنه من بعد كمان؟ نعم. قال كل ما شككت حتى تستيقن، لقول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين هو اليقين، يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه قاعدة يبني عليها المصنف هذه الفروع التي ذكرها في المسائل: اليقين لا يزول إلا بالشك. أيضا تيقظ، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. لذلك قال: إذا شك في طهارة بنى على اليقين. وصورة المسألة، فالعلم تصور، وصورة المسألة: رجل توضأ وصلى صلاة وجاءت الصلاة الأخرى فشك انتقد وضوءه أم لا، فهل يصلي أم عليه وجوبا أن يتوضأ؟ قلنا له أصل لتفقه. قلنا له: سؤالك في محله، أنت الآن تشك في طهارتك، والأصل أنك على الطهارة لأنك صليت به، صليت بالوضوء، صحيح. وعندنا القاعدة تقول: اليقين لا يزول، إذن صلي. مفهوم؟ يبقى هذا الأصل الذي قال فيه المصنف: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره، يعني شك في طهارته هو، هذا معنى أو غيره، مفهوم؟ ونجاسته، بنى على اليقين. ولو أتينا بالماء، الرجل عنده طست فيه ماء، توضأ منه وصلى، ثم ما عاد ورد بعض التغيير، وكان في الحديقة عنده، رجل له بيت في حديقة، فهنا وقعت ورقة شجر على الماء ومرت، فورد بعض التغيير في الماء، فهنا شك: أوقعت فيه نجاسة أم لا؟ شك في الطهارة ولا ما شك؟ متصورين المسألة؟ قلنا له: الآن اطرح وابني، فاليقين أن الماء طاهر، فتوضأ به، هو طهور يعني، فتوضأ به. يبقى إذن كل شك جاء على يقين فهو مطروح، كل شك جاء على يقين فهو مطروح، لا يعمل به. وهذه من أعظم قواعد الدين، لأنها تقطع لك باب الوسوسة. هذه من أعظم قواعد الدين، تقطع عنك وعن غيرك من المكلفين باب الوسوسة. ينتهي الأمر يقول: أنا على يقين في كذا، كل هذا الشك مطروح. ولذلك العلماء قالوا في قاعدة لازمة لهذه القاعدة، بأنه الشك بعد الصلاة لا عبرة به. الرجل صلى وبعد ما سلم الشيطان لا يتركه، جاءه قال: أنت ما قرأت في الفاتحة في الركعة الأولى، أنت ما قلت سبحان ربي العظيم في الركعة الثالثة، أنت ما سجدت. يأتي مهما يقول له: الآن قد تمت الصلاة بيقين، وكل شك بعد اليقين فهو مطروح. هذا معنى وإذا شك في طهارة أو غيره. ثم قال في المسألة الثانية: قال وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. هنا ما المعنى؟ هنا هنا لتعلم صورة المسألة. أيضا هي دائرة معنى على التقعيد. ما هو التقعيد الذي قعده المصنف هنا؟ عشان الأخ اللي هو قال ما القواعد عشان يتعلم التقعيد اللي قعده هنا الإمام لنا المصنف. ما التقعيد الذي قعده؟ اليقين لا يزول. سواء يقين الطهارة لا يزول. أنا عايز أسمع صوت واحد نايم لا نوم. يقين الطهارة لا يزول بصوت واحد جميعا لأن أنتوا كده مش فاهمين. وطلع لكم طلع لكم سيدنا أو الرجل الطيب هذا ومن أمامه ده ينام والأول ينام من باب المحاكاة. يعني هو بينام ويؤثر على من أمامه والاثنين يناموا بعدين اللي جنبه صحيح فهو يصحي اللي قدامه. فأنا أريد اللي قاضي في الجميع يقين الطهارة لا يزول بشك. أنا أريد بقى لا يزول إلا بشك حموت. طيب لا أنا الآن أنا أعلمكم ما قاله ما قعده المصنف. يقين الطهارة لا يزول بشك النجاسة. أعيدوا علي يقين الطهارة لا يزول يقين الطهارة لا يزول يقين النجاسة لا يزول. ضرب خمس مرات. هذا الذي نحن نصلي الآن. طيب أقول لك سؤال الجزئية الثانية. حبيبي في إيه؟ في إيه؟ يقين الطهارة لا يزول يقين النجاسة لا يزول. هذا هو. وهذه المسألة الثانية. وهذه هي المسألة الثانية. لأنه ماذا قال؟ قال وإن خفي موضع النجاسة. هنا شك لكن ليس شكا في النجاسة تشك في الموضع. يبقى عندنا كأنه قال تعلم رحمك الله اليقين هنا في النجاسة استيقن أن النجاسة وقعت على الثوب. يبقى إذن في يقين نجاسة والذي خفي هو إيش؟ موضع. يبقى سنطبق القاعدة معكوسة. قلنا يقين الطهارة لا يزول يقين النجاسة لا يزول. وقعت النجاسة في كمه. يبقى النجاسة موجودة في الثوب يقينا. شك طب هنا قلنا هذا الشك لا يطرح يقين النجاسة. هناك نجاسة فله بوقوع النجاسة على الثوب حالات ثلاث. أحوال الحالة الأولى يعلم الموقع أو الموضع آسف يعلم موضع النجاسة. الحالة الثانية يغلب على ظنه في موضع أو ظن في موضع النجاسة جهل موضع النجاسة كلياته. يبقى هذه أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أيسر الأحوال. ماذا يفعل شطار؟ يأتي بالمقص ويقص موضع النجاسة. هذا في شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. أنا ما أخطئ ولا أخطئكم أنا أبين بس لتعرفوا. فإذا نقول له هنا النجاسة ائت بالماء وعليك بتطهيرها بغسلها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الظن هنا هي وقعت في الكم الشمال لا في الكم اليمين. وقعت في الكم الشمال لا في الكم اليمين. هذا شك فين؟ في الموضع. لكن عنده أيضا غلبة الظن أنه ليس إلا في الكم يعني ليس في القلب الثوب. قلنا له الآن أنت مستيقن من النجاسة. صحيح مستيقن من النجاسة والشك بطهارة هذا أو بطهارة هذا لا يزيل لا يزيل اليقين. يبقى لابد من يقين. فقال وكيف أبلغ اليقين ما دمتم قد قلتم بأن اليقين لا يزول إلا بيقين. قلنا لا تصل إلى يقين الطهارة التي زالت به النجاسة إلا بغسل كمين. فتستيقن أنك أتيت على النجاسة. ممتاز. طب هذه ما معناها؟ مية مية. ممتاز. هذه مصطلحات علمية مخصوصة. هنكتب مفردات طلبة العلم ونضعها على جنب. طيب الثالثة هو أنه جاهل ما في تحديد فوق تحت يمين شمال ما أعرف. قلنا الآن أنت على يقين من وأنت شككت في الموضع. صحيح. ويقين النجاسة لا يزول إلا. فقال الأستاذ سائلا الطلبة وكيف يصل الطالب لليقين حتى يزول ليقين الطهارة حتى يزول يقين الشك. صوت واحد. ممتاز، وصلنا للمسألة ولله الحمد. يبقى إذن وصلنا إلى أنه يغسل الثوب كلية، فيكون بذلك قد استيقن من إزالة النجاسة مع الطهر. المسألة التي تليها. نعم تفضل.
وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
هنا هذه المسألة مهمة جدا، عنده ماء طاهر وعنده ماء نجس، يبقى هو عنده الآن يقين في وجود نجاسة ويقين في وجود طهارة، لكن اشتبه عليه، هو الأول أم الثاني؟ التصور طهارة نجاسة، استغفر الله على الادعاء، لكن هذا قريب منه لأن هذا مضر بالصحة، فيبقى طهارة نجاسة، بعدين اتغيروا طلع نزل عنده زهايمر نسى، أيهما الآن طاهر وأيهما نجس؟ المذهب هنا عند الحنابلة ينظرون نظرة أخرى، يقولون لو اجتهد، قال هذه لا، هذه لما طلعت كانت الأولى، لا الصغرى الكبرى، لا لا غلبت الظن الكبرى وتوضأ من الكبرى، قلنا صحة الطهارة ماشي، لكن هنا لما توضأ، لما توضأ كان في محل الظن أم في محل اليقين؟ أجيبوا ممتازين. لما يترك الاثنين ويأتي بالثالث، لما زلنا في الماء ترك وأتى الماء ويأتي بالثالث ويتوضأ منه، طهارته هنا إيش؟ يقين. قالوا من هنا وجهة الفقهية عند المذهب الحنابلة، يقولون ما توصل بسبيل إلى اليقين لا يلجأ إلى الظن، إن تيسر الوصول إلى اليقين لا يذهب إلى الظن، وهذا في التقعيد صحيح، في التقعيد اليقين هو المقدم، مفهوم؟ فهنا عنده السبيل أن يصل إلى اليقين فيترك الظن، وهذا أجداد ابن قدامة يعني بطريقة أخرى طبعا في هذا الباب. فهمت المسألة أولا؟ فهمتها؟ فلذلك ماذا قال؟ اقرأ ماذا قال؟
وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
إذن ماذا فعل؟ ترك لتكون الطهارة على، فترك الظن من أجل اليقين، هذا الأصل في هذا الباب، مفهوم؟ طبعا خلاف في الروايات مسألة الواجب يريق أم لا يريق، يعني عشان ينتهي ويقول خلاص أنا تحققت الآن من قول الله فإن لم تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا، لأنه لو لم يرق فهو حقيقة واجد الماء لكن لا يعرفه، فلما جهله صار غير موجود حكما لا حقيقة، مفهوم؟ ممتازين الحمد لله لا أعدوها. عامة هذا الأصل في بيان هذه المسألة. ثم قال سؤال هنا، ده الأيادي كلها مرفوعة، تفضل. دي ولا دي؟ الاثنين،
واحد نجس
وواحد طاهر. واحد ماشي.
النجس استطعت ان انا اعرف ان هو ده نجس يعني تغير لونه او طعمه او
خلاص، ما هو قال لك اشتبه عليه، كانه قال بانه ماء قليل راكد، وانت درست معنا الماء القليل الراكد اذا وقعت فيه نجاسه ولم تغيره فحكمه
نجس.
خلاص يبقى اشتبه ولا ما اشتبه يا استاذ؟ ممتاز يا استاذ. لا يقصد بذلك الطهور يعني. نعم.
لو في
اللي
هو الظن واليقين، الظن على قال الظن ان هو طاهر وما يقين،
خلاص اليقين يقدم.
ومن لو رضى بالظن
لا، نعم، لانه ترك اليقين للظن وانت مأمور باليقين، تمام، وجدت الى ذلك سبيلا. ثم قال
وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
هذا أيسر بكثير، فنقول هنا الآن هذا التمثيل صحيح، هذا طهور وهذا طاهر، طيب واشتبه أيهما الطهور؟ طب لما مثل بذلك أولا حنبلي؟ لما مثل بذلك؟ لتتيقظ فقط، لأن أنت سارح في شادر رحت قعدت فيه، جالس في الشادر الآن، تعال إلى هنا. أتيت ولا ما أتيت؟ أتيت؟ خلاص أحل على غيرك. يكون في الشادر. لا ما كانش في الشادر محمد. ما كانش في الشادر. يكون في الشادر. كان في الشادر؟ هو اللي يفهم بقى. أنت كنت في الشادر؟ ها؟ كنت في الشادر؟ ممتاز. ده أنت اشتريت لوحدك. ليه ما مثل بطهور وطاهر هنا؟ ها؟ طب ماذا تفهم من تمثيلي بطهور وطاهر؟ غفر الله لكم. طب هات. أيوة أنت. لا لا لست أنت. طب هات أنت ماشي. تعال. عشان كده أنت سألت. ستأتيك الإجابة الآن. لا ما صح صح. هو الآن يريد أن يقول لك الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر. وهنا عشان يبين لك أنه أيضا في المذهب يفرق بين الطهور وبين والطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغير. فهمت التمثيل؟ لتعقل لما ضرب هذا المثل. فقال عندي طهور وعندي تجي الصلاة بإيش؟ لا 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 بالطهور. من اللي باثنين؟ ما يبقى كيف مثل به؟ تجزي الصلاة بإيش؟ بالطهور. أنزلنا من السماء ماء. طيب إذا كانت تجزي بالطهور لو 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 انفرد وتوضأ بالطاهر فقط، لو توضأ بواحد فقط مع الاشتباه قلنا لا تصح، لأن الاحتمالية واردة بأنك صليت بغير وضوء. كيف؟ قال لأنك تطهرت بإيش؟ بالطاهر ليس؟ صحيح ولا لا؟ فقال الآن أنا اشتبه علي الأمر، أريد أن أصل لليقين، ماذا أفعل؟ قلنا له اليقين الذي تصل إليه الآن طبعا هو يقينا ليس على طهارة، يبقى لابد من التطهر. صحيح؟ قال وإن تطهرت بأحد الاثنين كنت على شك. على شك صحيح ولا لا؟ احتمالات واردة. فلكي أكون متطهرا على اليقين ماذا أفعل؟ أتوضأ بالطاهر، والطاهر لا يؤثر في نجاسة. هل يؤثر فيها سلبا؟ صب الماء الطاهر كما شئت، لا يؤثر فيها سلبا. توضأ به ثم توضأ بالثاني. توضأ بالأول لا احتمالان، أو توضأ بالأول لا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون طاهرا ولا يؤثر فيه سلبا، والاحتمال الثاني أن يكون والطهور يرفع. طب جاء للثاني له احتمالان، احتمال الأول أن يكون الطاهر جاء على الطهور، هل أثر فيه سلبا؟ احتمال الثاني أنه يبقى جاء على أثر ولا ما أثر؟ رفع حدث. في الحالتين أكون قد صليت بإيش؟ بيقين. لذلك قال في الطهور والطاهر فأنك ترفع الاشتباه بالوضوء من الاثنين، وتكون بذلك قد صليت بطهارة على على يقين. نعم أحسن الله عليك. تفضل.
وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
هذه المسألة كيف نمثلها لكم؟ وطبعا قال لأنه أمكنه تأدية فرض بيقين من غير مشقة تلزمه، كما لو اشتبه المطلق بإيش؟ بالمستعمل، كما سنبين في هذا الباب على مسألة القياس. هو قال بقياس على الماء المستعمل. أنا أمثلها لكم لتعلموها. الآن هذا ثوب طاهر، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، وهذا ثوب هو طاهر، قل ليس بطاهر. خلاص ثوب مالك مندهش ليش؟ هذا ثوب على ثوب. هذا الثوب الثاني هو ماذا يقول؟ هو يقول لك لو اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس قال تصلي. ماذا قال؟ قال تصلي في كل ثوب صلاة بعدد نجس وتزيد صلاة لنفي التوهم، رفع التوهم. كيف ذلك؟ الآن ما بك لما تمثل لك ستفهمها. اسكت. في قاعدة فقهية تقول من تعجل شيئا قبل أوانه تريد تعاقب؟ إذا لا تتعجل. الآن هو عنده ثوبان، ثوب طاهر وثوب اشتبه عليه. فلما اشتبه عليه قلنا أنت الآن الاشتباه شك، ونريدك أن تصلي وصلاتك تكون صحيحة على اليقين. ممتاز. قال كيف ذلك يا أستاذ؟ قلنا اسمع تعلم. تعلم رحمك الله. قال معك وكل أذان صاغية. كلكم كذلك؟
نعم.
ممتاز. فقال الآن عندك ثوبان. يبقى عندك إيش؟ ثوب طاهر وثوب. قال صلي في كل ثوب صلاة بعدد وزد. النجس عندي كم ثوب؟ يبقى تصلي بكل ثوب صلاة. صليت بالثوب ألف صلاة وبالثوب ب صلاة. معايا أنتم كده؟ متأكدين؟ وزد صح؟ لا، هو زاد أصلا. ليش؟ لأنه قال صلي بعدد الثوب النجس، يبقى هتصلي لا صلاة واحدة وزد واحدة. يبقى صلى بثوب الأول الصلاة التي بعدد النجس، قلنا له زد واحدة، فلما زاد أتى على الثوبين، يبقى يقينا قد صلى صلاة بثوب النجس وصلاة بثوب طاهر. يبقى أتى على الصلاة بثوب طاهر ولا لا؟ رفع الاشتباه ولا ما رفع؟ صلاها بيقين ولا ما صلاها؟ قم أيها المتعجل، تعالى تعالى، ما انا عارف، ما انا شايف على وجهك، تعالى تعالى. لا مش تفهم من هنا، صدقني تعالى. هات لي واحد مثلك في حالك، انا مطلوب مني افتح راسك وادخل فيه. هات لي واحد مثلك في حالك كمان، دي مش فاهمه. واحد مثلك في حالك، دول اطرابك واقرانا مش امثالك هؤلاء، صح؟ واحد مش فاهم زيك، انت شوف بالنظرة. طب تعال تعال بسمك حرك رب يا حسام، جعلك حساما مهندا، جزاك الله خير. امام الجميع تعال تعال. قلنا العلم ايش؟ تعال تسامحوني، ليس تعدي او سوء ادب. طيب أيكم الثوب الطاهر وأيكم الثوب النجس؟ اختاره اختاره عشان ما يكون في سوء أدب مني. طب هفهمك بس، أيكم الثوب الأول وأيكم الثوب الثاني؟ لا لا خليك بالثوب. أيكم أنت ثوبك طاهر؟ لا. وترضى على أخيك من ثوب يكون نجس؟ ها شوف 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 شوف، مع أن القاعدة ليس أخوه، لست بإيش بمقدم على أخيك، حتى في الإكراه قالوا لا لا يصح أن تقدم نفسك على أخيك، ومع ذلك تنزلنا. هذا ثوب، تسمحني اسف، ثوب وقع عليه نجس وهو طاهر بفضل الله، وقع عليه نجس، وثوب فيه طهاره. عشان افهم المساله، انا اريد اصلي والصلاه تكون صحيحه، ماشي؟ هو بيقول صلي 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 بعدد الثوب النجس وزد عليه واحده. كم ثوب نجس الان؟ هم كم عدد الثوب؟ واحد. قال صلي بعدد الثوب النجس، يبقى كم صلاة؟ ممتاز. فخلاص بقى، أنا مش عايز تعليل، عايز انتهاء. صلاة واحدة ممتاز. طيب يبقى أنا سأصلي صلاة واحدة بعد النجس، لأن النجس واحد. قال ليرفع الاشتباه وزد عليها واحدة، يبقى كم صلاة ستكون؟ سأصلي بهذا مرة وهذا مرة، بهكذا أكون على يقين أن أنا صليت بطهارة. فهمت؟ طب أضرب لك مثلا ثاني وأنت تحله. عندنا ثوبان نجسان وثوب طاهر. هي في الحال عندك خمسة أثواب، خلاص سبعة أثواب. طيب فيها ثوبان نجسان، ستصلي بعدد النجس كم؟ اثنين، وتزيد عليه الثالث وتنتهي. عندي ثوب طاهر وثوبان نجسان، سأصلي بعدد النجس كم؟ عدد النجس
ثلاثة. أربعة. ما أربعة
يا حبايب اسكتوا. عدد الثوب النجس كم؟ يبقى أصلي كم؟ خمسة ثلاثة اثنين، على نفس التقعيد بعدد الثوب النجس، يبقى كم؟ صلى اثنين، يبقى صلى بثوبين، فاضل له كم؟ واحد يصلي به، فزيد صلاة. يبقى هنا الاثنين النجسين وواحد طاهر، وهو صلى بالثلاثة، يقينا قد صلى صلاة ثوب طاهر. دخلت اقفل عليها، قفلت توكل على الله، جزاك الله خير. لسه كمان دخلت
هي دخلت بس حتى دخلت طولت فيها.
عندنا ثلاث أسواد.
خليها
أربعة. فيما هي بمزاجة. خليها أربعة وثلاثة نجس. ماشي. فيها ثلاثة نجس.
اثنين طهرين واثنين نجس. هصلي اللي هو زيادة اثنين.
ماشي.
وهصلي اثنين طهري بأربعة.
طيب اسمع لا لا. يبقى أنا في الحالة دي لابد أنا اثنين نجس خلاص عديت عليهم. في الاثنين الطاهر لابد أكون صليت بواحد منهم إيش؟ على طهارة. فصليت صلاة بطهارة. فهمت حبيبي؟ فهمت؟ ايه في الآية؟ توفي الله الحمد لله. إذن هذه أيضا في هذا الباب انتقل المصنف. نعم مش ممكن يكون في اشتباه بقى عندكم في هذا الباب.
صلى
صلاة عادة
كل
صلاة لا لا يصلي بالأسباب اللي عندك في كل ثوب صلاة. يبقى في الثوب الأول صلاة وفي الثوب الثاني صلاة. يبقى في الثوب ويزيد عليها صلاة يبقى يقينا أتى على الطهر. فهمت؟ جزاك الله خير. نعم. عشان حتى تستيقظ. حتى أرفع التوهم عندك. طيب بعد ذلك انتقل المسألة. نعم حسام. ليست مشقة لأنك لابد مأمور شرعا أن تصل اليقين هنا. وإلا لولا المشقة لساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتاله. ولا يمكن أن يكون المرء قد تقدم بغير مشقة. لو في وقت ندخل على مسألة طهارة الكلب لأنها طهارة منفصلة أو نجيب على الأسئلة. سيدنا هل نجيب على الأسئلة ولا ندخل في المسألة الجديدة؟ يلا تفضل.
ثم قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة إحداهن بالتراب.
قال المصنف رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أجلكم الله. من أغلظ النجاسات نجاسة الكلب. من أغلظ النجاسات نجاسة الكلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طبعا هذا العدد هنا توقيفي. العدد توقيفي لكن الغسل للتعليل. الغسل للتعليل. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا. قال وليعفر الثامنة بالتراب. وفي رواية مسلم قال عفروه الثامنة بالتراب. الثامنة يعني غسلات سبع بالماء وغسلة بالتراب. وهذا لا بد منه. وإن كان في ثنايا الشرح بأنه قد يقوم مقام التراب الأشنان والصابون وغير ذلك. والصحيح أنه لا يقوم مقامه. أكمل المسألة بس. لا إحنا عندنا رواية ثلاثة. أولهن بالتراب أخرهن بالتراب والرواية الثالثة عفروا الثامنة بالتراب. هاي الرواية ثلاثة والرواية قال إحداهن. نعم الرواية اللي في إحداهن هتحمل لا خلاف بين الأربعة بين الرواية الأربعة. إحداهن هتحمل على الأولى أو الأخيرة. والأخيرة والأولى هنا مشتبه أن تكون هي من السبعة. صحيح ولا لا؟ فنص التنصيص جاء على أنه قال عفروه الثامنة بالتراب. وهذا جلاء وبيان للمراد. مفهوم؟ طيب إذن قال وفي الرواية الأخرى قال طهور إناء أحدكم. ولما يقول طهور دلالة على أنه نجس. طهور إناء أحدكم لأن الطهارة رفع حدث أو إزالة نجس. طب حدث الإناء إيش أصغر ولا أكبر؟ الإناء لا حدث له يبقى فيه إيش؟ نجاسة وهي ولوغ الكلب. لذلك قال طهور إناء أحدكم أن يغسله سبعا أولهن بالتراب أو عفر ثمانية بالتراب على ما بينا في الروايات الثلاث. ثم قال والخنزير أصل الغسل للنجاسة. فهذا للتعليل هنا. لما تغسل الإناء للنجاسة؟ طب لما سبعة غلظ النجاسة؟ توقيف. وإن كان بعض العلماء المعاصرين قال لا ده في علة. والعلة هي مسألة الدودة الشريطية. وهذا ذكرها الشيخ أحمد شاكر. الدودة الشريطية هذه يقال بأنها تؤذي جدا. وهذه لا تموت لا بالغلي ولا بغير الغلي ولا تموت إلا بالتراب. فلذلك قالوا إذا هذه توقيفي، وهنا تعتبر تحليل في هذا الباب لدفع المضرة، وما شرع الله شرعا إلا لجلب المصلحة ودرء المفسدة، جلب المصلحة أو تكثير المصالح ودرء المفاسد تقليل هذه المفاسد. طيب أنا أنتهي من المسألة ورفع أيديكم بعد ذلك، أنتهي من المسألة بس بعد إذنكم، ممكن ولا مش ممكن؟ يبقى الأصل في ذلك أن تغسل سبعا، لكن هنا هو قرن الكلب مع الخنزير، قال الكلب والخنزير صحيح، وهذا الحق بأنه في هذا الباب جعل الكلب أصلا وجعل الخنزير فرعا، على أساس ما الأساس ما الجامع؟ الجامع بينهما ما هو؟ النجاسة، بالتنصيص بقول الله جل في علاه فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس، فهنا دلالة واضحة جدا على النجاسة، قال هو بجامع النجاسة يغسل سبعا، يغسل سبعا. يعني أنا ما أريد أكون مرجحا أو شيء من ذلك، لكن أنا أدين الله بأن الإلحاق إلحاق مع الفارق، لا سيما والتعليل الظاهر في هذا الزمان، فإلحاق الخنزير في ولوغه بولوغ الكلب فيه نظر، فيه نظر، وإن اتفقت النجاسة أصل الغسل ثلاثا، ولذلك هو نفسه بين وقال بأن سائر النجاسات يجزئ فيها ثلاث منقية، يجزئ فيها ثلاث منقية، فإلحاق الخنزير بالكلب هذا المذهب، وأنا أقف عند ما قال المذهب، فالخنزير أيضا سبعا، وهذا أيضا مذهب الشافعية، إلحاق الخنزير بالكلب هو مذهب الشافعية، ويرون بأن إلحاق الخنزير بالكلب ليس من القياس قياس عرضة أو قياس أولوي، لأن الكتاب جاء في التنصيص فيه بأنه نجس فإنه رجس، فألحق الخنزير بالكلب، يعني لو ولغ الخنزير فيه، وطبعا هذه لها حكم صراحة عند الإلحاق على المقيس عليه، هنا لها حكم كثيرة، تنفير الناس من أكل الخنزير، لأنه أكل الكلب خلاص الطبائع لا تميل إليه، لكن الخنزير هناك من يميل إليه ويأكلونه، فلما يقول بذلك ويقول أن طهارته لا يمكن أن تكون إلا بسبع مرات أو بالتعفير بالتراب أو الأشنان والصابون، فيجعل النفوس تنفر منه، فهذه من الحكم أيضا عند الإلحاق فيها مصالح. وطبعا قاعدة الفقه بأسرها هو تحقيق مسألة المصالح. نعم. ثم قال
نعم
تفضل في الدرس.
ايوه قول فضيلتكم.
لا قول انا فيش فين فضيلتك انا وانت طبقه واحده.
قول حضرتك ان الاناء لا حدث له.
نعم الاناء لا حدث له.
انك لا تفرق بين الاناء والثوب في ولوغ الكلب عليه او
فيه. يعني انت هذا الذي فهمته مني
انا
ما وجه الفهم الذي فهمته هذا؟ هناك من يفرق طبعا، لكن انا اقول الاناء لا حدث عليه، طيب والثوب ايضا لا حدث عليه،
يعني يغسل سبعا.
هو الان يعني الذين يفرقون بين الاناء والثوب، السؤال المطروح عليهم هل الاناء عله مؤثره في الحكم ام لا؟ ما هو التفريق هنا ليبين هل الاناء عله مؤثره في الحكم ولا لا. يا حبايبي غير مؤثرة كيف؟ هو الآن الحكم بالغسل ليه؟ لا للنجاسة فقط. ليه؟ للولوغ. يبقى المسألة دائرة على الولوغ، كانت في السقف، كانت في الثوب، كانت في الإناء، كانت في الكوب، ما الفرق بين الكوب والإناء؟ ولغ في الكوب سيب دعك من مسألة المشقة، الآن ولغ في الكوب، سيب الإناء عندك تشت فولغ فيه، تشت هم بيسموها عندها في العوام كده تشت صح؟ خلينا بقى بلغة طست ماشي، بانيو ولغ فيه، كم تغسله؟ ليش؟ ليس إناء. ليش؟ اسكتوا. ليش؟ يبقى إذن العلة المؤثرة هي إيه؟ يبقى الإناء غير مؤثر. أقول لما تجد شيء أنت تقول مؤثر ضعه في موضع آخر فإن انتقد يبقى ليست علة مؤثرة. فهمت يا بابا؟ أقطع ذراعي بس خليك عشان ما نخش في الأمر. اه بيغسل اه بالنسبه دي. حبيبي في الاولى بابا ما تغسله كده اهو، عارف سلك المواعين يا بابا بعدها انت هام وهكذا اهو، هذا يسمى غسل
بالنسبه للثوب.
حبيبي ما هو في 7 غسلات جايين عليه يا بابا، مش قلت لك تصور؟ لا انت في مستشفى، انت لازم تتصور. انت الان اخذت التراب هكذا، ولذلك العلماء رجحوا لهن دون تحفير الثامنه. ليش؟ لان تحفير الثامنه سيحتاج بعدها الى غسله ثامنه، مفهوم؟ لذلك قالوا الترجيح ان يجعل التراب في الاولى سلك المواعيد، فهمت؟ يبقى عندك الاناء اهو الان. لا يابا تراب يا حبيبي، يابا تراب دعكت بيه، دلكت بيه الاناء، صببت اول صب، هيعمل ايه يا بابا؟ شو هو يعمل ايه يا بابا؟ تصور يعمل ايه؟ نعم، انت عمرك ما غسلت مواعين؟ ما تضحكش، انا عمرك ما غسلت مواعين؟ غسلت طبعا حبيبي. لما تضع الصابون على المواعين وتصب الماء على الصابون بيعمل ايه يا بابا؟ اسكت انتم، بيعمل ايه يا بابا؟ مشكلته عارف، لو اجاب سيصل الى ما يريد، لكن هو في دماغه ده تراب صلب بيغسل ازاي؟ لا هو تراب بيغسل، هو ده اللي عنده، فاهم؟ اه يا بابا هو يسمى غسلا تغليبا، فهمت؟ الدلك هذا تعال تراب فيه، فاهم؟ يحرك النجاسه اللي موجوده في الاناء، فياتي الماء والماء فيه قوه دفع عندما يصب كما قلنا، ورود الماء على النجاسه ليس كورود النجاسة على الماء، فالماء له قوة دفع فبيدفع النجاسة بالتراب. يبقى بعد ذلك في الغسلة السابعة بيضاء نقية. والوالدة تقبل رأسك، أو كنت متزوج الزوجة تقبل إيدك، لأنها سترى الوجه فيه. ليه؟ لأن الغسلة السابعة جاءت على بياض كامل. كده تصورت؟ يبقى إذا التراب بيغسل ولا بيغسلش؟ الحمد لله ممتاز، جزاك الله خير. نعم، هو هذا انا اقول دائما، حتى حفظ الاساليب لابد لهم تصور حتى تتقنوا. فقلت لك اولهن اخرهن تحمل على احدهن، ثم جاء التبيين بقول يعفر ثمنها عشان تطلع تكون غسله مستقله لوحدها، فهمت؟ ما فيش مرتين يا حبيبي. قال أولهن أو أخرهن، فجعل أولهن أخرهن يعني كأنها غسلة التراب مستقلة. لما كانت مستقلة وفي 7 مية بقت 1+7 كام يا شاطر؟ بس فهمت؟ فلذلك قال عفرهن الثامنة بالتراب. إحداهن عندنا روايات 4، أولهن أخرهن إحداهن حملنا إحداهن أخرهن على إحداهن، أولهن أخرهن على إحداهن، يعني واحدة منهم إما الأولى وإما الآخرة. يبقى لنا إشكال، هي من 7 ولا مستقلة عن 7؟ جاءت رؤية مسلم فقالت عفروا الثامنة بالتراب، فصارت إيه يا حبيبي؟ ممتاز، عرفت؟ اجلس مواريث بقى كده خلاص.
إذا لعق الكلب الثوب
هنا بقى ما خلاص ياتي، انا الذي ادين الله به فانه لابد ان يغسل 7 ولنا بالتراب، لا سيما وان العله ليست في الاناء، العله في الولوغ، وقد ولغ. المساله بقى في جسد الكلب، هي مره واحده تكفي، يكفي ذلك الاسئله، لانه كم من المسائل هيطلع لنا 7 مواعين ولا 9. اي سؤال لو سمحتم، اي سؤال خارج الدرس تفضل لا نعمل به. نعم، الكلام ده لما الكلام؟ الاخوة تتقي الله، انت ما انتهى الدرس الان للمصلحة. تفضل مرة واحدة على عقوبة تعمل الناس الكلب، والحق بأن جسد الكلب نجس، أطهر ما فيه الفم بعد الورق يقدم. تفضل.
أنكه أنكه ما فيه الفم، وهو هكذا مرأته من النجاسة، أنكه ما فيه الفم الملوخ والعرق منه، فالعرق يكون نجاسة مثل، فالجسد إذا مسك فيه عرق الكلب
لا سيما، وأن الكلب لا يترك ثانية إلا هو يلعق إيش جسده، مفهوم؟ ففي الحالات كلها على النجاسة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، توفي إلى رحمة الله عم أخ لنا محمد أحمد الآن، واضطر للانصراف، فنسألكم الدعاء له ولعم.
الله يسكنه في ساحة جنات. الله يسكنه في ساحة جنات. تفضل سيدي. نعم فيها قوس نعم فيها وجه، ولمن طالب ان الثوب يفرق في عن الإناء بمثل
وين فرق يا مولانا، ثلاثة ولا واحدة؟
واحدة تكفي والثلاث
تأتي عليه. يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم، إذا كنت أدين لله بأن حكم كذا هو الحق، وهناك خلاف لغير هذا الحكم، ولكنه خلاف سائغ غير محسوم، فهل يجوز لي أن أحمل الناس على هذا الحكم وأنكر على من خالفه وأعرض للسائل هذا الخلاف السائغ؟
أنت الآن تناقضت في سؤالك. هو أنت قلت خلاف إيش؟ سائغ. وقال خلاف غير محسوم ولا قال محسوم؟ غير محسوم. وتقول أنكر الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، الخلاف المعتبر لا إنكار فيه إلا إذا كان محسوما بنص، وأن المعارضة فيه برأي، فلا صح معارضة النص بإيش؟ بالرأي. فإن كان محسوما هنا تأتي المحجة في هذا الباب، وأما أن تحمل الناس على قولك في مسألة هي محض اجتهاد، لا يجوز لك أن تحمل الناس على مسألة في محض اجتهاد، وقولك ليس بإيش؟ ليس بأولى من قول غيرك. ولذلك الشافعي كان يقول قولي صواب يحتمل، وقول غيري يحتمل ولا تجزم بالحق مع من. أما إذا كان المسألة نص ورأي فالحق مع النص وينتهي الأمر، مفهوم؟ هذا.
أحسن الله عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الضمنة من النرد وما الدليل؟
أنت جعلت النرد وتركت الدليل. يأتي الوقت انتهى، سامحوني عشان ألتزم بوقتي، الأسئلة تكون الأسبوع القادم إن شاء الله. جزاكم الله عنا خير، أستميحكم عذرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.